وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم. من جملة الكيفيات التي تعرض لها الحكماء في كتبهم وهي معروفة على لسانهم باعتبار أنها من الكيفيات التي عليكم السلام قريبة إلى الحس، بل قسم منها محسوس، ولذلك من الكيفيات التي محل اتفاق جميع الحكماء بل عقلاء، ولا ينكرها عاقل يدرك هذه الكيفيات، وهي المسمات بالكيفيات النفسانية اللذة والألم. ويقال أنه المقصود من اللذة إدراك الملائم للنفس، والمقصود من الألم إدراك المنافي للنفس. وهذه الكيفية النفسانية قسموها في محلها إلى ثلاثة أقسام. قالوا تارة هي حسية، وتارة خيالية، وتارة عقلية. الحسية واضحة، مثل ما تدرك النفس مثلا حلاوة الشيء من طريق الذوق والرائحة. والخيالية هي إدراك تلك الصورة، أي إدراك تلك الرائحة بخيالها وبصورتها. والعقلية هي إدراك النفس الكمالات النفسية التي هي خارجة عن الحس والخيال، بل هي تدرك فقط بالعقول والإدراك النفسي. عندما تتقرب النفس إلى الله تعالى وتتكامل بتقربها إلى الله تعالى، فتدرك لذائذ عقلية، وتلك اللذائذ مجردة ذاتان وقوية شدتان باعتبار تجردها وثباتها، فيدرك تلك اللذائذ. وعندما تتنزل النفس وتكون كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام لا سمح الله، فتدرك الآلام العقلية، أي تدرك تلك النواقص عليكم السلام، وترى في وجدانها وفي ضميرها وفي باطنها بتعبير آخر آلاما دائما معها، تلك هي الآلام العقلية. بناء على هذا، اللذة والألم تارة ينشآن من الحواس الخمسة، فنطلق عليهما اللذة والألم الحسي. تارة ينشآن من التصور ومن قوة الخيال، أي تصور تلك اللذائذ والآلام الحسية، وتارة أصلا ليست لها علاقة بالحواس ولا باللذة والألم الحسي، وإنما اللذة والألم عقلي راجع إلى كيفيات في النفس عليكم السلام. فكلما تكاملت النفس وتقربت إلى الله تعالى لذائذها العقلية والمعنوية أكثر، وكلما ابتعدت وابتعدت عن ذاته المقدسة تكون مشغولة بالآلام العقلية. بناء على هذا نسترهق، نقول أن اللذة إدراك الملائم للنفس، والألم إدراك المنافي، فيمكن أن نجعل النسبة بينهما نسبة الملكة وعدمها، باعتبار أن اللذة أمر وجودي إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي يعني عدم الملائم. إذن عدم الملكة فيما من شأنه أن تكون الملكة موجودة فيه، يعني عندما نقول فلان عند ألم عقلي، يعني كان ينبغي أن يكون له لذة عقلية ولكن ما أدركها، ما وصل إليها، فتبدلت إلى ألم عقلي، يعني إلى إدراك المنافي عدم الملائم. ولذلك السيد العلامة يذكر هنا إشكالا، إذا كان الألم بمعنى إدراك المنافي والمقصود من المنافي عدم الملائم، إدراك أمر وجودي والمقصود من الإدراك هو العلم، يعني علم النفس باللذة الحسية أو الخيالية مثلا أو العقلية. والألم ماذا المقصود منه؟ يعني علم النفس بعدم الملائم أي المنافي. الإدراك أمر وجودي، وإدراك المنافي على حد تعبيركم يقابل إدراك الملائم تقابل الملكة وعدم. إذن المنافي والألم أمر عدمي، هو الأمر العدمي الذي يدركه العاقل ويصبح متعلق الإدراك في الواقع أمر وجودي وليس عدميا. إذن النسبة بين اللذة وبين الألم في الواقع نسبة ضدي، لا نسبة الملكة وعدم الملكة. الألم إدراك المنافي، يعني الإدراك محل الألم واللذة، وهذا الإدراك تارة يطرأ عليه وتارة يتعلق باللذة وتارة يتعلق بالألم. إذن هما بمنزلة أمرين وجوديين يتعلق بهما الإدراك، والإدراك بلا شك أنه أمر وجودي لأن الإدراك هو العلم. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال يقول بأنه إدراك كل شيء وجود كل شيء، بل وجود كل شيء هو أيضا بمعنى يكون إدراك ذلك الشيء. لماذا؟ لأنه عندما نقول هذا الشيء موجود، وجوده وماهيته وإدراكه كله شيء واحد. يعني الشيء في الواقع ليس ثلاث أشياء، له وجود وله ماهية ومعلوم، وإنما المقصود من كونه معلوما والمقصود من كونه ذات ماهية والمقصود من كونه موجودا شيء واحد. ولهذا الإنسان الموجود في الخارج معلوم وله ماهية وموجود، وجوده عين ماهيته في الخارج وماهيته عين وجوده في الخارج، وأيضا إدراكه عين وجوده في الخارج، لا فرق في ذلك. بناء على هذا الموجود سواء كان موجودا ذهنيا أو خارجيا، وجوده وماهيته وإدراكه ومعلوميته، يعني كونه معلوما وكونه عالما كله واحد، هذه الاعتبارات تحاليل عقلية. أما في الواقع وفي الوجود الخارجي يوجد شيء واحد، هذا شيء واحد تارة معلوم، تارة نعبر عنه بأنه ذو ماهية كذا، تارة نقول أنه موجود. بناء على هذا إدراك المنافي أي إدراك الألم، الألم أمر عدمي أي عدم الملائم، مثل ما يقول البعض الحكماء أو المعروف عن لسانهم في القديم كان يقولون أن الشر أمر عدمي. لماذا كان يقولون أن الشر أمر عدمي؟ لأنه ألم، فإن المقصود من الشر هو الأمر العدمي أي الألم. إدراك المنافي أي إدراك الألم لا يجعل الألم وجوديا، إدراك الألم هو نفس الألم، هو الألم أمر عدمي. إذن العدمي يدرك بعدميته والوجودي يدرك بوجوديته، لأن علم المدرك بالمدرك الوجودي نفس وجود المدرك، وعلمه بالمدرك العدمي أيضا نفس ذلك العدم. نعم ليس هو العدم المطلق، لأن العدم المطلق لا يتعلق به العلم، بل يستحيل تعلق العلم بالعدم المطلق. ونحن لا نقول أن الألم هو العدم المطلق، نحن نقول أن الألم هو عدم الملكة، وعدم الملكة من الأعدام المضافة إلى الوجود، ولهذا هذه الأعدام لها تميز باعتبار إضافتها إلى الوجود. فنقول المقصود من الألم هو إدراك المنافي، يعني إدراك عدم الملائم، عدم الملائم مو عدم المطلق، عدم المضاف إلى الملائم. وإدراك عدم الملائم أمر عدمي، يعني واقعه أمر عدمي مضاف إلى وجود ما أي عدم الملكة. وإدراك الملائم أمر وجودي، لأن إدراك الشيء نفس وجود الشيء، بل نفس وجود الشيء ماهية الشيء، لا فرق بين إدراك الشيء ووجوده وماهيته، فإن هذه اعتبارات مختلفة واقعها شيء واحد. بناء على هذا، الألم أمر عدمي وإن كان يدركه الإنسان وهو مدرك الإنسان، إلا أن مدركيته لا ينافي أو لا تنافي عدميته. لا، عدم المضاف. إيه، عدم المضاف، عدم الملائمة. لا، شوفوا، يترتب عليه الآثار، الآثار وجودية بس، ولكن احنا باعتبار انه دائما، لا مو دائما، احنا عدم الملائم نأخذه في قبال الملائم. شوفوا، الألم الحسي في قبال اللذة الحسية، الألم الخيالي في قبال اللذة الخيالية، الألم العقلي في قبال اللذة العقلية، وكل هذه الأقسام الثلاث هي أجناس تحتها أنواع. إذن كل نوع من اللذة سواء كان حسيا أو خياليا أو عقليا له في قباله عدمه، أي عدم تلك اللذة، عدم تلك اللذة نعبر عن بالألم. فإذا دائما عندنا عدم مضاف إلى وجود ذلك الشيء، أي وجود اللذة، ولهذا العقل يدركه بهذا الاعتبار، باعتبار الإضافة إلى وجود اللذة. هذا حاصل الكلام في اللذة والألم وأقسامها. ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم، واللذة على ما عرفوها الحكماء إدراك الملائم بما أنه ملائم، والألم إدراك المنافي بما أنه مناف. ليش هذا القيد ذكره السيد العلامة؟ إدراك الملائم بما أنه ملائم، يعني الشيء الذي تكون ألميته أو لذته ذاتية معرضية. نعم، أكو هناك ملائمات وألمات عرضية، يعني أكو شيء بالنسبة إلى شيء آخر يعرض عليه الألم، أما بحسب ذاته هو ملائم للناس. هذا كلامنا ليس في تلك العربية، كلامنا في الأمور الذاتية. يعني هناك أشياء النفوس تتلاءم معها فتعتبر لذائذ، وهناك أشياء النفوس لا تتلاءم معها فتعتبر آلام. فهما أي اللذة والألم من الكيف بما أنهما من سنخ الإدراك، هما من أقسام الكيف. لماذا؟ هذا في الحقيقة برهانها، ولكن في عبارة مختصرة، لأنهما من سنخ، يعني من أنواع الإدراك. والإدراك ما هو؟ العلم. خب، والنوعان من العلم علم، لأنهما تحت جنس العلم، والعلم كيف نفساني. فهما من الأنواع كثيرة موجودة في العلم. لا، أنواع باعتبار أنه مع الجنس للحظة، ما إلى بعد اصطلاح آخر. لا، هما من العلم بس، ولكن هما ليس مطلق العلم، فهما سنخ من العلم، من نوع من العلم. فبما أن العلم كيف نفساني، إذن أنواع العلم كيف نفساني، ومن جملة أنواع العلم اللذة والألم، بناء على هذا التفسير. طبعا إذا قلنا أن المقصود من الألم إدراك المنافي، إدراك يعني علم، ومراد من اللذة إدراك الملائم. نعم، إذا فسرنا اللذة والألم بتفسير آخر كما يفسره البعض، فبدأك بحث آخر يخرج عن محل الكلام. إيه، باعتبار أن هذه الأمور كلها في الحقيقة تعريف رسومية لا حدية، هذا مسلم، هذا من باب تقريب المطلب. فهما أي اللذة والألم من الكيف بما أنهما من سنخ الإدراك، يعني من نوع الإدراك. وبما أن الإدراك هو العلم، والعلم هو كيف نفساني، إذن كل نوع يدخل تحت جنس العلم هو كيف نفساني. وينقسمان بانقسام الإدراك، فمنهما حسي وخيالي وعقلي. فاللذة الحسية كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق، يعني المدرك تارة حسي تارة خيالي وتارة عقلي. والرائحة الطيبة من طريق الشم، واللذة الخيالية إدراك النفس الصورة الخيالية من بعض الملذات الحسية. واللذة العقلية إدراك النفس بعض ما نالته من الكمالات الحقة العقلية. مقصود من الكمالات الحقة يعني مما يقرب النفس إلى الله تعالى. نفس اللذة الحسية ولكن بدون الحواس، يعني مجرد التصور. مثل ما واحد مثلا يتذكر أنه قبل 10 سنوات سافر إلى مشهد وكانت سفرته جدا مريحة وجدا ملتذة هذه السفرة، هذا عندما يتصورها هذا صار لذة خيالية. هو الآن ما قاعد يسافر، هو الآن ليس في مشهد ولكن الآن يلتذ بتلك السفرة، هذا يسمى لذة خيالية. ايوه هكذا، نعم هذا خيالية، نعم خيالية. واللذة العقلية لا مو حسية، باعتبار أنه ليس محسوسا وإنما مجرد الخيال الذي يراه في المنام. إيه لا لا هو إيه أثرها حسي، هذا بحث آخر. نفس اللذة الذي يشعرها في المنام هذه اللذة لذة خيالية. أنت مثلا عندك علاقة، كان عندك علاقة مع صديق، هذا صديق قبل 10 سنوات متوفي، أمس رأيته في المنام، إيش قد أنت في المنام التذيت برؤيته في المنام، بس ولكن هذا كله لذة خيالية. يعني هسه لذة خيالية، وأحياناً أحياناً إذا كان فيها كمالات حق، لأنه بعض المنامات وبعض الرؤى هي صادقة وهي تدل على شرع، على مبشرات، بعضها صار مبشرات. إذا كان في هذا المنام مثل واحد يرى مثلا أحد المعصومين أو أنه يرى أحد العلماء أو يرى مثلا نفرض الذي كان له حق عليه ينصحه بنصيحة، هذا في الحقيقة قلت في اللذات العقلية أصلا مو باللذات الخيالية، لأن هذا فيها كمالات حقة. ولهذا يقول سيد العلامة أنها أشد اللذائذ. أكو بعض مرات الإنسان يرى رؤية صادقة يلتذ بهذه الرؤية أضعاف أنه لذات الحسية، وأحيانا يلتذ بهذه الرؤية أكثر وأكثر من طول عمره في اللذات الحسية. واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لتجردها وثباتها أي عدم تغيرها. والألم الحسي والخيالي والعقلي على خلاف اللذة في كل من هذه الأبواب. واللذة على أي حال، يعني سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية، وجودية. والألم عدمي يقابلها تقابل العدم والملكة، لا يقال. لا ريب في أن الألم شر بالذات، وإذ كان هو إدراك المنافي بما أنه مناف كان الألم أمرا وجوديا، لأن الإدراك أمر وجودي. إذن لماذا تقولون أن الألم أمر عدمي، أو على حد تعبير الحكماء الشر عدم لا غير، والألم من مصاديق العدم؟ لأن الإدراك أمر وجودي، وإذا تعلق بأمر عدمي فيصبح ذلك الأمر العدمي بتبع هذا الإدراك أمرا وجوديا. وبهذا ينفسخ قولهم، يعني يبطل قول الحكماء إن الشر عدم لا غير، لا عندنا شر وجودي وهو الألم، لأنه فسرنا بالإدراك المنافي. مراده هذا أنه شر بالذات، يعني الشرور الذاتية مو شرور العرضية. فلهذا قلنا في قبال الشرور العرضية أكو أحيانا شرور إضافية، أنا أقول هذا المأكول بالنسبة لي شر لأنه يضرني، هذا مو شر واقعي. الشر الواقعي ما كان شرا بالذات، الشر بالذات هو عدم، لأن الوجود خير محض والعدم عدم الخير، إذن عدم كل شيء يعد شرا بالذات. لأنه يقال وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء، يعني ماهيته، سواء كان ذلك الشيء ذهنيا أو كان خارجيا، فحضور أي أمر عدمي عند المدرك يعني العالم هو نفس ذلك الأمر العدمي. لماذا؟ لاتحاد الوجود والماهية. ما يصير هذا الأمر العدمي قبل الإدراك يكون عدميا، بعد الإدراك يصبح وجوديا، ما له معنى. ماهية كل شيء ووجوده ودركه كله شيء واحد. خب فالماهية والعلم والمعلوم كله شيء واحد، اعتبارات متعددة ولكن مصداقها شيء واحد. فالألم الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم الحقيقي، وهو أي هذا الألم المدرك بعينه الألم العدمي الذي هو شر بالذات. نعم، تارة نلاحظ هذا الألم بالحمل الشايع، بالحمل الشايع هو الأمر الوجودي لأنه موجود ذهني، أما بالحمل الأولي أمر عدمي، وغرضنا هذا المعنى بالأمر بالحمل الأولي يعني مفهوما هذا أمر عدمي، إلا أنه إذا لاحظنا ظرف وجوده هو مدرك ومتلبس بالوجود الذهني، نعم أمر وجودي. بل جميع الأعدام هكذا، كل عدم مميز عند العقل عندما يميزه العقل بإضافة بتقيد بسلب شيء عن غير العدم المطلق، هذه الأعدام كلها بالحمل الشايع موجودات ذهنية، وإن كانت بالحمل الأول أعدام وليس لها أي حظ من الوجود. تنبيه، ما مر من القول في الكيف وأحكامه، هذا التنبيه نحن أشرنا إليها عدة مرات في خلال هذا بحث الكيف وبحث الكم أيضا، قلنا خصوصا الكيف، قلنا أن هذه الأقسام الكيف، الكيفيات المحسوسة، الكيفيات المختصة بالكميات، الكيفيات النفسانية، هذه الأقسام الكيف ذكرناها، قلنا أنها حسب تحقيق الحكماء في القديم، الحكماء في القديم كان يجمعون بين علم الطبيعة وبين الحكمة والفلسفة، يعني مثل الشيخ الرئيس تلاحظون الآن في كتبه عند طبيعيات عند رياضيات، وهذه العلوم الطبيعية كان يجمعها مع الفلسفة، الآن في هذه الآونة الأخيرة صار فصل بين الفلسفة وبين علم الطبيعة خصوصا لتسرع تقدم الطبيعة، الآن الفيزياء والكيمياء وأمثال هذه العلوم الطبيعية تقدمت كثيرا عما كانت سابقا، فصار هناك فصل بين الحكمة وبين علم الطبيعة، ولهذا سيد العلامة يقول احنا هذا اللي ذكرنا عن الكيفيات كله حسب تحقيق علماء السابقين الذي كانوا هم يهتمون بالطبيعة وهم بالفلسفة، أما الآن إذا واحد يريد يعتمد على هذه الأقسام الكيف وحقيقتها وحدودها وخواصها مفروض أن يرجع إلى علماء الطبيعة في هذا العصر ويأخذ منهم النتائج الموجودة عندهم كأصول موضوعية، عند ذلك يرتب عليها الأحكام الفلسفية. ما مر من القول في الكيف وأحكام الكيف وخواص الكيف يعني آثار الكيف هو المأثور من الحكماء، وطبعا الحكماء في القديم هم علماء الطبيعة كانوا المتقدمين، وللمتأخرين من علماء الطبيعة خوض عميق، مثل هو هذا بحث اللذة والألم الحسي، إيش قد أكو فيها كلام الآن في علم الطب أن اللذة كيف تتحقق، فيها شعب، فيها أقسام، فيها فروعات، خواص، وهكذا الألم أثروا فيها على أحكام وآثار جمة ينبغي للباحث المتدبر أن يراجعها ويراعي جانبها في الباحث كبحث موضوعي. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس عشر. الفصل السادس عشر في الإضافة وفيها أبحاث. البحث الأول، البحث الأول الذي يذكره السيد العلامة هنا لا يختص بالإضافة بل يختص بالمقولات السبعة النسبية. نحن عندما نقول أنه عندنا أعراض سبعة نسبية وهي الإضافة والأين ومتى وواضع وجد، هذه المقولات السبعة المعروفة، ما المقصود منها؟ الغرض منها أنها هي حقيقة نسبة، ولهذا يطلق عليها أعراض نسبية وأنها مقولات نسبية، أو المقصود منها شيء آخر؟ سؤال، هذا عندما نقول هذه الأعراض السبع نسبية يعني مفهومها مدلولها النسبة، أو أن مفهومها ومدلولها شيء وراء النسبة؟ إذا قلنا أن مدلولها نسبة لابد أن نفسرها بتفسير خاص، إذا ورائها شيء غير النسبة يحتاج إلى بيان آخر. الحق أن يقال أن مفهومها غير النسبة، وإنما النسبة المفروضة في هذه الأعراض السبعة النسبية منشأ لانتزاع هذه المقولات والأعراض السبعة. يعني لولا وجود النسبة ما كانت هذه الموجودات الخارجية موصوفة بهذه الأعراض النسبية. أما هذه الأعراض النسبية حقيقتها هي الهيئة الحاصلة من وراء وجود تلك النسبة الموجودة في موضوعها. فالهيئة الحاصلة من وراء قيام الشيء بنسبة من هذه النسب السبعة، تلك الهيئة الحاصلة يقال أنها مقولة الأعراض أو أنها من الأعراض النسبية لا نفس النسبة. ما الدليل على ذلك؟ سيد العلام، نعم، النسبة معنى حرفي ولكن الهيئة الحاصلة لا، معنى اسمي. سنبين في البرهانين الذين يبينهما سيد العلامة على إثبات هذا المطلب يتضح هذا المعنى كاملا. برهان الأول أنه نحن سابقا ذكرنا في المرحلة الثانية أو الثالثة أشرنا إلى أن الوجود ينقسم إلى قسمين، الوجود الرابط والوجود المستقل. وقلنا أن المراد من الوجود الرابط يعني الوجود الذي ليس له أي استقلال وإنما متعلق بالغير، وقلنا لشدة ضعفه ولخفاء وجوده لا حد له ولا ماهية له. ولهذا قلنا أحيانا في حقيقة الوجود يوجد وجود لشدة وجوده لا حد له ولا ماهية له كواجب الوجود، وهناك وجود لشدة ضعفه العقل ما يتمكن أن ينتزع منه حدا ويفرض له ماهية، وذاك هو وجود الرابط. ولهذا قلنا أن الوجودات الرابطة أصلا لا ماهية لها، ليست داخلة تحت المقولات الماهوية، لأن الوجودات الرابطة ليس لها حظ من الوجود إلا أضعف مراتب الوجود. ربنا على هذا من مصاديق الوجود الرابط هو النسبة، النسبة لشدة ضعف وجودها وكونها قائمة بالطرفين وليس لها وجود مستقل في الخارج، مثل قولنا زيد قائم، زيد له وجود مستقل باعتبار أنه موضوع، وقائم أيضا له وجود مستقل باعتبار أنه محمول، ولكن النسبة الموجودة بين زيد وبين قائم وجود الرابط، ولهذا هذا الوجود الرابط لا استقلال له. بعد نقول أن زيد مركب من ثلاث ماهيات، زيد وقائم ونسبة القائمة بين زيد وبين القيام. بناء على هذا لو كان مدلول الأعراض النسبية هي النسب، طب لماذا وقعت هذه أقساما للأعراض التسعة وأنها من المقولات الماهوية؟ نحن قلنا أن المقسم هو الماهية، الماهية إما جوهر وإما عرض، والعرض إما عرض نسبي هذه الأعراض السبعة وإما عرض غير نسبي مثل مقولة الكيف ومقولة الكم. إذن هذه الأعراض النسبية هي مقولات ماهوية، إذا كان المقصود منها نفس النسبة معناته أنها وجودات رابطة لا ماهية لها. هذا حاصل البرهان الأول. إذن لا بد أن نقول وراء هذه النسب هناك هيئة حاصلة للشيء، تلك الهيئة هي التي تسمى بالعرض النسبي. البرهان الآخر هو نقول أن هذه الأعراض التسعة كما سنبينها إن شاء الله وتقدم ذكرها في البداية، بعضها مشتمل على نسب متكررة مثل مقولة الإضافة. مقولة الإضافة بين الأبوة والبنوة نسبة متكررة، نسبة من الأب إلى الإبن ونسبة من الإبن إلى الأب، وتكرر هذه النسبة ينتزع منها هيئة حاصلة للأب والإب، تلك الهيئة يعبر عنها بمقولة الإضافة. خب نقول إذا كانت هذه الأعراض النسبية هي النسب. من مقولة الماهية وماهيات، كيف تكون هذه الماهيات في مورد متكررة ومتكثرة؟ الماهية لا تتكرر ولا تتكثر. شلون يصير نقول مثلا بين الأب والابن توجد ماهيتان، نسبة الأب إلى الاب هاي ماهية الأولى، نسبة الابن إلى الأب هاي ماهية ثانية، وهذا باطل. الماهية لا تقبل التكرر والتكثر. يعني ما يمكن أن نقول أن مقولة الإضافة إذا كانت هي النسبة في الحقيقة مركبة من ماهيتين هنا، ماهية الأولى نسبة الأب إلى الأب، ماهية الثانية نسبة الابن إلى الأب، وهذا محال وباطل. مقولة الإضافة ماهية واحدة. إذن المقصود من الإضافة الهيئة الحاصلة وراء هذه النسبة المتكررة بين الأب والأب. وهذا دليل آخر على أن المقصود من هذه الأعراض النسبية ليست النسب هي بما هي نسب، وإنما المقصود من هذه الأعراض النسبية التي هي مقولات ماهوية هي هي الحاصلة، أي الهيئات الحاصلة من وراء هذه النسب الموجودة. هسه تلك النسب الموجودة تارة متكررة فلتكن متكررة، ولكن الهيئة الحاصلة حاصلة من وراء نسبة متكررة، والهيئة الحاصلة هيئة واحدة ليست متكررة. نعبر عنها بمقولة الإضافة أو بمقولة الجدة أو سائر المقولات النسبية. إذن من هنا يظهر أن المقصود من الأعراض النسبية ليس هو النسب الموجودة في موضوعاتها، وإنما المقصود من الأعراض النسبية هي الهيئة الحاصلة أو الهيئات الحاصلة من وراء قيام موضوعاتها بالنسب القائمة بها. فتلك الهيئة يعبر عنها بمقولة الإضافة أحيانا، بمقولة الجدة، بمقولة الوضع، مقولة أن ينفعل أو أن يفعل ونحو ذلك. انطبق هذا المطلب. البحث الأول قد عرفت أن سبعا من المقولات أعراض نسبية. طبعا إلى هنا انتهينا من مقولتين من المقولات العربية، وهي مقولة الكم والكيف، ومن هنا إلى آخر المرحلة السادسة كلامنا كله يقع في الأعراض النسبية. البحث الأول قد عرفت أن سبعا من المقولات العربية أعراض نسبية، وهي الإضافة والأين والمتى والواضع والجدة هذه الخامسة، وأن يفعل وأن ينفعل هذه سابعة. ومعنى نسبيتها أنها حياءات قائمة بموضوعاتها من نسب موجودة في تلك الموضوعات. يعني هذه الأشياء الموجودة في الخارج، مثلا هذا الكتاب الموجود في الخارج، هذا الكتاب الموجود في الخارج فيها نسبة، نعبر عن تلك النسبة بمقولة الجدة. مقولة الجدة ما هي؟ هي الهيئة الحاصلة من وراء وجود نسب في هذا الكتاب، بحيث أن هذه النسب الموجودة في الكتاب أحدثت هيئة في العاقل. تلك الهيئة يعبر عنها بمقولة الجدة، لا نفس النسبة الموجودة في الكتاب، فإن تلك النسبة وجود الرابط أصلا ليس له ماهية ولا يدخل تحت مقولات الماهوية. لا أن هذه المقولات العربية السبعة عين تلك النسب الوجودية. وذلك هذا البرهان الأول، أنك عرفت في بحث الوجود الرابط والمستقل أن النسبة مصداق لوجود الرابط وموجود في غيره، يعني في طرفي النسبة لا استقلال له أصلا، ولهذا لا يحمل على شيء ولا يحمل عليه شيء، فلا ماهية له، لأن الماهية ما يقال على الشيء في جواب السؤال عما هو. والمقولات ماهيات جنسية، فلا تكون النسبة مقولة ولا داخلة تحت مقولة، لأنها وجود رابط. إذن المقصود من هذه الأعراض السبعة ليست النسب نفسها، وإنما الهيئة الحاصلة من وراء قيام موضوعاتها بنسب. هذا برهان الأول. برهان الثاني على أن النسبة في بعض هذه المقولات متكررة متكثرة، ولا معنى لتكرر الماهية في ماهية واحدة. إذا هي ماهية واحدة كيف تتكرر في بطنها وفي باطنها ماهيتان أو ثلاث ماهيات؟ هذا في الحقيقة اجتماع الواحد مع الكثير أو الكثرة مع الوحدة. كمقولة الإضافة مثلا التي يجب فيها تكرر النسبة بين الأخ وبين الأخ أو بين الابن وبين الأب. خب هذه النسبة المتكررة إذا كانت هي مقولة الإضافة يعني أن الإضافة ماهية اجتمعت فيها ماهيتان، والمقصود من الماهيتان يعني النسبتان. ومقولة الواقع التي فيها نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض هي نسبة الأولى، ونسبة المجموع إلى الخارج هي نسبة ثانية. وربما قامت مقولة الواقع على نسب كثيرة أكثر من نسبتين، وإذا كان المقصود من هذه المقولات نفس هذه النسب يعني هذه المقولات مركبة من عدة ماهيات، فتبين أن المقولة النسبية سواء كانت وضعا متى جدة أي واحدة من هذه السبعة الغرض منها هي هيئة حاصلة للشيء أي للموضوع، موضوع النسبة من نسبة كذا وكذا قائمة بذلك الشيء. الهيئة الحاصلة من وراء قيام الشيء بنسبة أو نسب كثيرة تلك الهيئة يعبر عنها بمقولة الأعراض النسبية. هذا تمام الكلام في البحث الأول. ما أدري البحث الثاني ندخل فيه أو لا. خمس دقائق نأخذ من البحث الثاني إلى حد ما لأنه بحثه بسيط. البحث الثاني أن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر. هنا باعتبار أن سيد العلامة يريد أن يبين المقولة الإضافة أولا قبل سائل المقولات السابع، ولهذا يوضح هذه المقولة ابتداء. مقصود من مقولة الإضافة مثل ما الآن مثلنا ووضحناها هي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة بين المضافين. مثلا نقول هذا ابن فلان وفلان أب لهذا، النسبة المتكررة بين الأب والاب نعبر من وراء عن هيئة الحاصلة من هذه النسبة بمقولة الإضافة. نقول الأب مضاف إلى الابن والابن مضاف إلى الأب لأن الأب يضاف إلى الأب بكونه والدا والابن يضاف إلى الأب لكونه ولدا، ومجموع النسبتين ينتزع منهما هيئة حاصلة لهما، نسمي الأول أبا ونسمي الثاني ابنا لأجل هاتين النسبتين المتكررتين. ومن هنا يتضح الفرق بين مقولة الإضافة وبين مطلق النسبة. مطلق النسبة يقوم بطرفين مثل النسبة الموجودة في القضايا الحملية، نسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول نسبة واحدة تقوم بين الموضوع والمحمول كقولنا زيدون قائم. أما في مقولة الإضافة نسبة واحدة لا يكفي، وإنما نحتاج إلى نسبتين، من وراء نسبتين تتحقق عندنا هيئة، وتلك الهيئة نعبر عنها بمقولة الإضافة. مثلا إذا فرضنا أنه كان هذا الرجل أبا لزيد ولكن زيد ليس ابنا له، تتحقق مقولة الإضافة؟ لا، بنسبة واحدة لا تتحقق. أو بالعكس إذا لاحظنا أن هذا الزيد ابن لعمر ولكن لم نلاحظ أن عمر أب له، بعد لا تتحقق مقولة الإضافة. ولهذا سيد العلامة يقول صحيح أن الأبوة والبنوة دائما أحدهما مع الآخر، ولكن هذا مو دليل على أن الأبوة والبنوة مشتمل على نسبة واحدة، نسبتان ولكنهما متلازمان في الوجود الذهني وفي الوجود الخارجي. إذن المقصود من مقولة الإضافة هي النسبة المتكررة بين الشيئين، يعني هي النسبة الموجودة بين الشيء الأول والشيء الثاني، الشيء الثاني الذي أيضا هو منسوب إلى الشيء الأول مرة أخرى. فهذه الهيئة الحاصلة من وراء هاتين النسبتين يعبر عنها بمقولة الإضافة، وإن كان هذا التعريف رسما وليس حدا، لأنه كما ذكرنا سابقا أن هذه المقولات العشر هي الأجناس العادية، ليس فوقها جنس عال، ولهذا نقول من باب تقريب المطلب نعرف مقولة الإضافة بأنها مشتملة على نسبة بين شيئين، أحدهما منسوب إلى الآخر والآخر أيضا منسوب إلى الأول. هذا مقصود من مقول المقصود من الإضافة. نقول أن الإضافة، هذا تعريف مقولة الإضافة، هيئة حاصلة من نسبة الشيء، نفرض هذا الشيء أب، إلى شيء آخر وهو الابن، منسوب ذلك الشيء الآخر وهو الابن إلى الشيء الأول. ومقصودنا من الشيء الأول ماذا؟ المنسوب إليه، يعني الشيء الذي نسب هذا الآخر إليه. هذا تعريف الإضافة. كهيئة الإضافة التي في الأخ مثلا، فإن فيها نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة، لأن الأخوة من طرف واحد ما يصير. عندما نقول زيد أخ لعمر، يعني زيد أخ لعمر ذاك العمر أخ لزيد، هذا نعبر عنه بمقولة الإضافة. أما إذا قلنا زيد أخ لعمر، أما لعمر ليس أخ لزيد، هذا باطل، هذا بعد ما صارت المقولة الإضافة. فلهذا يقول العلامة بهذا المثال، فإن فيها يعني في هيئة الإضافة الموجودة بين أخوين نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه، أما إلى أي أخ؟ المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة، يعني نسبة متكررة. فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة، وهو الفرق بين ما في إضافة من النسبة وبين مطلق النسبة، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا، مثل وجود النسبة بين الموضوع والمحمول في القضايا الحملية، بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة لكل من المضافين لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر، غير أنهما أي النسبتان متلازمان لا تنفكان في ذهن ولا في خارج. ولعل بعض الناس لتلازمهما وشدة العلقة الموجودة بينهما يرونهما نسبة واحدة، وإلا حسب الدقة العقلية نسبتان. وما أوردناه من تعريف الإضافة من أنها هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى الشيء الأول المنسوب إليه، ليس بحد منطقي كما تقدمت الإشارة إليه في نظائر هذه المقولة، يعني في سائر المقولات العاشر، لأنها أجناس عالية ليس فوقها جنس عالي، بل رسم إن كان هذا التعريف أعرف من المعرف، يعني من الإضافة، وإلا إذا ما كان أعرف يصير تعريفا لفظيا، أصلا ليس رسما وإنما مجرد تعريف وشرح اسم. ولعل المعقول من لفظ الإضافة مشفعا ببعض ما له من الأمثلة أعرف عند العقل مما أوردناه من الرسم، فلا كثير جدوى في إطالة البحث عن قيوده نقضا وإبراما، وكذا في سائر ما أوردوه لها من التعاريف. جزاك الله خير الجزاء يا سيد العلامة. ثم إنه ربما يطلق المضاف بعد هذا يبقى، والحمد لله رب العالمين.